اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وضع كان الكلام في البحث الخاص بقية الصلوات قدمتها في اللقاء الماضي في البحث السابق في ما يتعلق في صلاة الاستسقاء وكيفية فعل هذه الصلاة. فذكرنا بأن من مستحباتها أن تكون بعد قيام ثلاثة أيام يقصدون في اليوم الثالث، وأيضا يستحب أن يكون ذلك اليوم عليكم السلام ذلك اليوم هو يوم الاثنين باعتبار أنه قد ورد النص في ذلك. وقيل كما قال البعض من الفقهاء بأنه أيضا أو يوم الجمعة باعتبار أن يوم الجمعة هو يوم بركة بالقياس إلى يوم الاثنين باعتبار أنه يوم موصوف بالناح. كما أنه ذكروا بأن من مستحبات هذا الخروج أن يكون بعد التوبة من الذنوب ورد المظالم، وأن يخرج الناس حفاة وفي ثياب معتادة لا في ثياب خاصة كما هو الحال بالنسبة إلى صلاة الإنسان، ويخرجون معهم الصبيان والشيوخ وأيضا البهائم باعتبار أنها مظنة لنزول الرحمة على المذنبين. فإن حصل الأخلاص فحصل الغرض الذي خرجوا من أجله فبها ونعمت، وإلا عادوا مرة أخرى ثانية وثالثة حتى يحصلون على غرضهم. طبعا من غير قنوطين لأنه هذا القنوط وأيضا من الكبائر. إذا لم يفطروا فإنه يبنون على الصوم، وإن أفطروا فعليهم أن يستأنفوا صوما جديدا كما أشرنا. هذا تمام الكلام في البحث الأساسي. البحث الجديد خاص بنافلة شهر رمضان، يعني هذه أيضا من الصلوات المندوبة التي عقد البحث لبيانها. والنافلة كما هو معلوم هو كل فعل عبادي يفعله الإنسان من دون ماذا؟ من دون أن يكون، أو كل ما يفعله الإنسان من دون أن يكون مفروضا عليه، فيعبر عنه بالنافلة. ومن المعلوم أن هناك نوافل خاصة في الأيام العادية أو في اليوم الواحد، فيعبر عنها بتعبير خاص وهو تعبير الرواتب لأنها تأتي في كل يوم، فيعبر عنها من الرتابة ومن العولة في كل مرة. وهذه النافلة وهي نافلة شهر رمضان استحبابها أمر معروف جدا باعتبار أنه يحصل في وقت، يعني في وقت رمضان، ووقت رمضان الناس تتفرق في كثير من البلدان للعبادة، ربما يكون هذا الوقت ينتاج الإنسان فيه بأنه يكون أقرب إلى الله من غيره من بقية الأيام. نعم، توقع كلام أن عند بعض الفقهاء بأنه يعني لا يمثل رمضان في رمضان خصوصية من جهة النافلة، ذهب بعضهم إلى مثل هذه القضية باعتبار أنه في بقية الشهور ما يستحب في بقية الشهور يستحب في رمضان. ولعله كما قلنا سابقا وأيضا في هذا الأمر، عندما يكون هناك خلاف في قضية دليلها لفظيون فمن الطبيعي جدا باعتبار الحالة العامة عليكم السلام باعتبار الحالة العامة والمعتادة عند فقهاء الشيعة أنه إذا وقع الخلاف في قضية لها ارتباط بالدليل اللفظي فلا بد أن يكون الخلاف سببه دليل لفظي آخر. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن مثلا شهر رمضان لا يوجد فيه نافلة خاصة به، بل هو أيضا كبقية الشهور ما يستحب فيها يستحب فيه. وطبعا لا بد أن يكون ذلك مستند، والمستند في ذلك هو ما ذكره محمد بن مسلم في خبره عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه هكذا، لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل، لا في رمضان ولا في غيره هكذا ذكرت أبوه. وهذا واضح، يعني رواية واضحة الدلالة على عدم وجود شيء في الليل غير ما غير نافلة الليل، يعني من النافلة ونافلة لو علم من النوافل الغاسلة، النوافل الموجودة في رمضان وفي غيره في غير رمضان. وهكذا يعني بقية النصوص أيضا الدالة على ذلك. ولعله هكذا، لعله توجد بعض النصوص تشير إلى أن مثل هذا الفعل لو كان موجودا ومستحبا لم يكفه، يعني أقصد النبي صلى الله عليه وآله، وكان هو أحق الناس به باعتبار أنه كان أكثر الناس التزاما بالقضايا الاستحباب يعني المندوبة، ولذلك لو كان فضلا لما كان قد فاته العمل بهذا الفضل، بل هو أحق الناس به. هذه النصوص، عدد من النصوص تشير إلى ذلك. أما ما ذهب إليه المصنف وهو الرأي الذي ذهب إليه مشهور الفقهاء، يعني خلافا لمن ذهب إلى خلافه، فرواياته أيضا كثيرة، بل طبعا كثيرة جدا. منها ما ورد في خبر أبي خديجة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد فزيدوا، زاد في الصلاة يعني أنه كان يصلي على خلاف عادته في الأيام الاعتيادية، لأنه لو كان يصلي بنفس يعني بنفس المقدار بعد لا معنى لشيء اسمه الزيادة. والإمام أيضا يقول له أنا أفعل ذلك وأنتم كذلك افعلوا. وهكذا روايات أخرى تشير هذا أصل القضية، لأنه الحديث السابق لعله فيه اختلاف في أصل وجود زيادة في الصلاة في رمضان وجوده وعدم وجوده. هذه النصوص أو هذا النص وغيره من النصوص التي تشير إلى الزيادة، هذا يكون معارضا للنصوص الأخرى التي تشير إلى وجود زيادة. ولكن نحن حاجة ليس فقط إلى الزيادة، لأنه قد يقال أن مجرد أنه يعني ثبوت الزيادة في مجردان دون تفصيل أيضا سيجعل القضية ما تابعة لرغبة الإنسان، وهذا الأمر في العادة لا يكون في القضايا المستحبة إلا يعني بعض الجوانب غير المتعلقة، يعني مثلا أن يصلي الإنسان ما شاء ولكن لا بعنوان خاص، كما مثلا في عنوان الصلاة أنه أن الصلاة الذي يريد أن يصلي يكثر أو يقل هكذا ورد، ولكن لا بعنوان خاص. أما هنا فهذا عنوان خاص، وفي العادة العناوين الخاصة تحمل معها تفاصيل، فلا بد أن تكون هذه الزيادة التي أشارت إليها الروايات وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يزيد في الصلاة في رمضان ما لا يزيده في غيره من الأشهر، لا بد أن تكون لها كيفية يعني أو كمية، كما هو معلوم كيفية كمية يعني تصير على الكيفية ربما لا تكون مهمة إذا كان هناك عدد يعني ينسب إلى وقت معين لا مشكلة في ذلك. فلا بد ماذا؟ لا بد أن تبين كما وكيفا. نعم، أشارت الروايات الأخرى إلى هذه القضية وهي قضية الكيفية أو الكمية حتما يعني لعله الصحيح، وهو ما ورد في خبر جميل بن صالح عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة 1000 ركعة فافعل، فإن علي عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. وهكذا خبر المفضل بن عمرو، تصلي في شهر رمضان عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام تصلي في شهر رمضان زيادة 1000 ركعة. وهكذا أخبار كثيرة جدا في هذا الإدراك. هذا إذن مضمون روايات يتعارض مع مضمون الروايات السابقة. ولما كان يتعارض مع مضمون الروايات السابقة إذن لابد من وجود حل تلك الروايات. السؤال الأول الذي يمكن أن يطرح في المقام أن هذه الروايات هل هي معارضة فعلا للروايات السابقة؟ بمعنى أنه يمكن أن تكون الروايات السابقة أيضا صحيحة ويحصل بينها الروايتين حالة تعارض يعني كما يقال؟ نقول نعم في الروايات السابقة فيها ما هو صحيح. إذن فلا بد من وجود تأويل لهذه الروايات أو رد على الأقل إلى ماذا؟ إلى أهلها. إذا لم يكن رد بمعنى الطرح فترد إلى أهلها. هذا أيضا من طرق السبل التي ذكرت في حل بعض الحالات التعارض. فهذه الروايات باعتبار أنها مشتملة على روايات صحيحة فلا بد من التعامل معها. ومن المعلوم أن التعامل في حالات التعارض هذا الحمل في حالات التعارض ربما يكون هذا بناء على الترجيح، لأن الروايات التي تقدمت في الطائفة الأولى صحيح أن بعضها صحيح ولكن عددها قليل من بين الروايات. أما الروايات الأخرى التي ذهب إليها المشهور فهي صحيحة بل وكثير، يعني ليس لا نقول بأنه ليس فيها غير صحيح ولكن صحيحة في الغالب وكثيرة جدا. ومن المعلوم أن عدد الروايات إذا كان كبيرا جدا فهو يحمل حالة شهرة روائية لعله أو لا، كثرة من حيث العدد أو لا، حالة عمل من قبل الأصحاب وما شاكل ذلك أو لا يشتهر الإفتاء بها. وكل هذه الجوانب تشكل جوانب ترجيح لهذه الطائفة على الطائفة الأخرى. فلذلك قال الفقهاء بأن هذه الروايات أو هذه الطائفة الثانية من الروايات تقدم على الروايات الأخرى باعتبار أنها أكثر عددا وعليها عمل الأصحاب. بل وحاول بعض الفقهاء أن يحمل الروايات الواردة في الطائفة الأولى على أن هذا كان سؤالا عن زيادة الرواتب اليومية، فكأن السؤال كان يتوجه إلى ماذا؟ السؤال كان يتوجه أن الإنسان في شهر رمضان هل يزيد في الرواتب اليومية أو لا يزيد؟ فقالوا لا يزيد. الذي ورد في هذا النصوص أنه لا يزيد، وإن كان هذا لا تساعد عليه النصوص ولكنها طريقة لماذا؟ طريقة للجمع بين الروايات. هكذا خيفة. على كل حال هذا كما يقولون محاولة الجمع المقترحة يعني ممن فعل ذلك. ولعله كما ذكر أيضا بعض الفقهاء ومنهم الشيخ أن هذه الروايات محمولة على النافلة التي تصلى جماعة، وهذا أيضا كلام لا يتناسب مع محتوى الروايات. فلا حاجة إلى مثل هذا الحامل، ولا بد من طرح هذه الروايات إن لم نكن يعني متمكنين من تأويلها. وهو أتبع على كل حال في حالة التعارض ليس بين هذه الطائفة وتلك الطائفة حالة تعارض بمعنى الاستقراء، وإنما تكون يعني تكون الغلبة والرجحان للطائفة الثانية. قال وهي هذه النافلة في أشهر الروايات ألف ركعة. لماذا في أشهر الروايات؟ لأن هناك روايات باعتبار أن هذه الروايات في هذه القضية كثيرة جدا. بعض الروايات أشارت ماذا؟ أشارت إلى أنها 900 ركعة، بعضهم أشار إلى 700 ركعة، فيوجد فرق بين الروايات. قال وهي في أشهر الروايات ألف ركعة موزعة، باعتبار أنها لا تصلى في وقت واحد وإنما توزع، موزع على الصف غير الرواتب في الليالي بغض النظر عن تلك. وقد وردت بعض النصوص الدالة على هذا الأمر التوزيع، منها ما ورد في خبر مسعد بن صدقة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصليها قبل ذلك منذ أول ليلة إلى 28 ليلة، في كل ليلة 20 ركعة، 8 ركعات منها بعد المغرب و12 بعد العشاء الآخرة، ويصلي في العشر الأواخر في كل ليلة 30 ركعة، 12 ركعة منها بعد المغرب و18 بعد العشاء الآخرة، ويدعو ويجتهد اجتهادا شديدا، وكان يصلي في ليلة 21 100 ركعة، ويصلي في ليلة 23 100 ركعة ويجتهد فيهما. واخر إذن فهذه الطريقة، وهي الترتيب من خلال ماذا؟ من خلال صلاة 20 ركعة. وهذا ما ذهب إليه المشهور. طبعا يوجد من عنده طريقة أخرى للترتيب، ولكن هذا يعني الأسلوب هو الأسلوب الأشخاص. نعم ذهب بعضهم يعني أن الاثنتي عشر ركعة تكون بعد المغرب والثمان تكون بعد العشاء، وأيضا ورد في ذلك نص دال على ذلك منه وهو موثق الصماعة، سألته عن رمضان كيف يصلى فيه فقال كما يصلى في غيره إلا أن لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه، يعني في صلاته المستحبة، فإن أحب وقوي على ذلك أن يزيد في أول الشهر 20 ركعة 20 ليلة، في أول الشهر 20 ليلة كل ليلة 20 ركعة، هو ما كان يصلي قبل ذلك يصلي من هذه 20 12 ركعة بين المغرب والعتمة و8 ركعات بعد العتمة، يعني شهر العشاء. فعلى كل حال هذا النص حتى وإن كان وصح لا يمكن، فيعتبر هذا من موارد التخيير، يعتبر مستحب في مستحب. هي 20 ركعة تصلي 8 بعد المغرب ثم 19 بعد العشاء، أو تصلي ماذا؟ تصلي 19 ركعة ثم تصلي 8 آخر. طريقتان كلاهما ماذا؟ كلاهما يعني يمكن الالتزام بها. قال في الليالي 20 الأول 20 كل ليلة 8 بعد المغرب و12 بعد العشاء، ويجوز العكس حتى باعتبار هذه النص الذي أشرنا إليه، باعتبار أنه وردت هذه الكيفية ووردت ماذا؟ ووردت كيفية أخرى، فيجوز هذا ويجوز العكس. قال وفي كل ليلة من العشر الأخيرة 30 ركعة، 8 منها بعد المغرب والباقي بعد العشاء، ويجوز 12 بعد المغرب والباقي بعد العشاء. هذا أيضا بسبب ماذا؟ بسبب الاختلاف في كيفية بيان ماذا؟ بيان هذه الصلاة. منها ما ورد في خبر علي بن أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إلى أن قال فإذا دخل العشر الأواخر فصلي 30 ركعة كل ليلة 8 قبل العتمة و22 بعد العتمة. هذه الطريقة يعني الأولى. وأيضا أشارت بعض النصوص إلى العشر أنه يقدم ماذا؟ يقدم 12 ثم بعد ذلك يأتي ماذا بالسماء هكذا. فعلى كل حال لا مانع كما أن هناك طريقة يخير فيها بين تقديم الأقل على الأكثر وهو الأكثر على الأقل، كذلك هنا الكلام يجي باعتبار أن القضية هناك واردة فيها نصوص صحيحة من كلا الطريقتين، فخلص الالتزام بذلك ماذا الالتزام بذلك هو يعني كما يقال التزام في يعني في أمر مستحب في أمر المستحب، فلا يكون فيه ماذا فلا يكون فيه غضاضة باعتبار أنه ماذا أنه يدل على التحليل لا مانع منه هكذا. قال والباقي بعد العشاء يعني باقي من الصلوات يعني باعتبار أنه لا صلى 12 يعني يصلي ماذا يصلي يعني إما 8 فيصلي الباقي 22 أو 12 فيصلي 18. وفي ليالي الإفراد الثلاث يعني 13 و21 و23 كل ليلة 100 ركعة مضافا إلى ما عين لها سابقا، يعني لها 20 سابقة فيصبح ماذا فيصبح العدد خاصا بهذه الليالي زائدا عن غيره من الليالي. فيقول وهي 13 و21 و23 كل ليلة 100 يعني 100 ركعة مضافة إلى ما عين لها باعتبار سابقا ماذا عين لها 30 ركعة التاسعة عشرة والحادي والعشرين والثالث والعشرين. نعم كل واحدة كما عين لها 19 لأنها مع العشرون الأولى والحادي والعشرين والثالث والعشرين. نعم الأولى 20 وتزاد 100 والثانية والثالثة 30 وتزاد 100 فتصير 120 للتاسعة عشر و 130 و 130 لبقية الأيام بقية الليالي. قال مضاف إلى ما عين لها سابقا وذلك تمام الألف 500 في العشرين و500 في العاشر. ثم أشار قال ويجوز الاقتصار عليها باعتبار أن هذا أيضا أن هذا أيضا جائز أن يقتصر على 100 ركعة. إذا اقتصر على 100 ركعة سينقص العدد لأن الزيادة فوق 100 20 30 30 80 ركعة، هذه إذا لم يصلها نقص العدد ما نقص العدد الكلي. كيف يصلي 80 إذا نقص منها نقص من هذه الليالي الثلاث ما زاد عن 100؟ يقول فيفرق 80 المتخلفة وهي 20 في 19 و60 في الليلتين بعدها على الجمع الأربع. في كل رمضان في العادة يكون فيه 4 جمع كأي شهر آخر، فيصلي في الجمع ذلك من بداية الشهر. يقول فيصلي في يوم كل جمعة عشرا بصلاة علي وفاطمة وجعفر، هذه صلوات خاصة. صلاة علي 4 ركعات بسلامين، في كل ركعتين يقرأ 50 مرة قل هو الله أحد بعد الحمد. وصلاة فاطمة ركعتان، في الركعة الأولى منها يقرأ بعد الحمد 100 مرة سورة القدر، وفي الثانية بعد الحمد 100 مرة سورة قل هو الله أحد. وصلاة جعفر 4 ركعات بسلامين، يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد الزلزال، وفي الثانية سورة العاديات، وهكذا في الركعة الأولى من الركعتين الأخيرتين سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وفي الركعة الأخيرة يقرأ التوحيد. وهناك تسبيحات في كل ركعة بعد القراءة يتبع بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وفي الركوع 10 مرات، وفي الرفع من الركوع 10 مرات، وفي السجود 10 مرات، وفي الرفع من السجود 10 مرات، وفي السجدة الثانية كذلك، وفي الرفع منه أيضا كذلك، وكذلك الركعات. فيحصل من مجموع ذلك 300 مرة، مجموع ما يحصل يعني 1200 تسبيحة في هذه الصلاة. فيقسم 80 ركعة على الجمعة بهذه الكيفية، فيصلي هذه الصلوات، فيقول يصلي في كل جمعة 10 بصلاة علي وفاطمة وجعفر ولو اتفق فيها خامسة. لو فرضنا أن الشهر هذا لم يكن فقط 4 جمع فيه، بل كان فيه 5 جمع، هذا لا يحصل كثيرا إلا إذا كان بداية شهر رمضان جمعة. إذا بدأ شهر رمضان بيوم جمعة يمكن أن يكون نهايته جمعة، يعني ثمانه يعني جمعة. فإذا اتفق فيه خامسة، إذا اتفق في شهر رمضان أن صارت جمعه 5 جمعين، تخيرت الساقطة، يعني ما غيره يجوز له يعني أن يسقط أي واحدة منها، ويجوز أن يجعل لها قسطا يتخير في كميتها، لا يسقطها، وإنما يجعل لها حصة من الصلاة، لا يسقطها تماما، وإنما يجعل لها حصة، يقسم المجموع فيخرج لها حصة، يتخير في كميته، يعني شلون يقسمها خليه يقسم، المهم أن يفعل ذلك. وفي ليلة آخر جمعة 20 بصلاة علي، هكذا وفي ليلة آخر 27 بصلاة فاطمة، وأطلق تفريق 80 على الجمع مع وقوع 20 منها ليلة السبت تغليبا قال جمع، ولكنها مع ذلك المفروض أن لا يسمى بالإسم باعتبار أنها تقع ماذا في ليالي السبت. فمع ذلك ماذا؟ مع ذلك لم يعتبر بوجود السبت بين هذه الجمع، لأنه غلب ذلك الجانب على ماذا؟ على الجانب الأقل، وهذا حالة طبيعية جدا. قال وأطلق تفريق 80 على الجمع مع وقوع 20 منها ليلة السبت تغليبا، لأن هذه حصة تقع ولكن تلك الحصة أكبر، فيغلب الأكثر على الأقل، ولأنها عشية جمعة تنسب إليها في الجمعة بعد ليلة السبت، لماذا هي عشية يوم جمعة هكذا فينسب إليها، هذا يكفي في ذلك. وعلى كل حال التغليب وحده كافي. قال ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة 30. استغنى هذه القضية هي قضية حسابية، يجعل لليلة الأخيرة منها حصة، ولكن ليس بالضرورة أن يتم الشهر، فمن الممكن ماذا؟ أن لا يكون الشهر تاما فينقص الشهر. إذا نقص الشهر ماذا يكون عند ذلك؟ قال ولو نقص الشهر، لأن كان طبعا 29 يوم، سقطت وظيفة ليلة 30 باعتبار ليلة 30 لها 30 ركعة بحسب التقسيم. ولو فات شيء منها هل يمكن أن يقضي؟ يقول نعم، فإن فات شيء منها استحب قضاؤه ولو نهارا وفي غيره، حتى ولو كان ذلك القضاء في غير رمضان لا مانع من ذلك، والأفضل قبل خروجه حتى بعد ما كان، لأنه يبادر إلى القضاء ما دام رمضان موجودان. أما أن ينتظر انتهاء رمضان ويقضي ذلك بعد قضاء انتهاء رمضان فلعل ذلك ماذا؟ لعل ذلك أقل يعني مطلوبية. المطلوب أن يصلى ماذا؟ الأفضل أن يصليه ماذا؟ قبل خروج شهر رمضان. هذا تمام الكلام في نافلة شهر رمضان إن شاء الله في الحديث غدا في نافلة الزيارة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.